بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني المستمعين، وصلنا في قراءة تفسير سور جزء عم إلى آخر ثلاث سور منه، وهي سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس. هذه السور الثلاثة هي من أكثر ما يقرأه المسلم بعد الفاتحة، الصغير والكبير، تقرأ في الليل والنهار وفي جميع الأحيان. ولأجل ذلك كان لا بد وأن تتجه عناية المسلم إلى معرفة معاني هذه السور، وإلى التعرف على مضامينها وحكمها والفضائل الواردة فيها. نبدأ بسورة الإخلاص، نستمع للتلاوة ونقرأ تفسير الشيخ السعدي ونعلق عليه بما تيسر.
الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى: أي قل قولا جازما به، معتقدا له، عارفا بمعناه، هو الله أحد. أي قد انحصرت فيه الأحدية، فهو الأحد المنفرد بالكمال الذي له الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا والأفعال المقدسة الذي لا نظير له ولا مثيل، الله الصمد. أي المقصود في جميع الحوائج، فأهل العالم العلوي والسفلي مفتقرون إليه غاية الافتقار، يسألونه حوائجهم ويرغبون إليه في مهماتهم، لأنه الكامل في أوصافه، العليم الذي قد كمل في علمه، الحليم الذي قد كمل في حلمه، الرحيم الذي كمل في رحمته، الذي وسعت رحمته كل شيء، وهكذا سائر أوصافه. ومن كماله أنه لم يلد، ومن كماله أنه لم يلد ولم يولد لكمال غناه، ولم يكن له كفوا أحد، أي في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله تبارك وتعالى. فهذه السورة مشتملة على توحيد الأسماء والصفات. انتهى تفسير السورة. أقول هذه السورة من فضائلها أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبرها ثلث القرآن، لأنها تحتوي على توحيد الله سبحانه وتعالى وبيان صفته، فهي صفة الرحمن كما جاء ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. روى البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ من السحر قل هو الله أحد، يرددها ولا يزيد عليها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له وكأن الرجل يتقالها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الفضيلة لهذه السورة أكثر من مرة. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في ليلة؟ فشق ذلك عليهم وقالوا: أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: الله الواحد الصمد ثلث القرآن. قال بعض أهل العلم: لماذا عدلت قل هو الله أحد ثلث القرآن؟ الجواب: قالوا القرآن أنزل أثلاثا، ثلث منه أحكام، وثلث منه وعد ووعيد، وثلث منه أسماء وصفات. وقد حوت سورة الإخلاص الثلث المتعلق بأسماء الله وصفاته، فهي صفة الرحمن كما جاء بذلك الخبر رواه مسلم في صحيحه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن. وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم بقل هو الله أحد، يعني يقرأ السورة ويقرأ بعدها سورة قل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. ومن فضل هذه السورة العظيمة ما رواه الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أقبلت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد الله الصمد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجبت؟ قلت: وما وجبت؟ قال: الجنة. ومن فضل سورة الإخلاص وعظيم مكانتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قراءتها في اليوم والليلة، فكان يقرأها في صلاة سنة الفجر وسنة المغرب وفي الوتر وفي أذكار الصلوات وفي أذكار الصباح ثلاثا وفي أذكار المساء ثلاثا وعند النوم ثلاثا، غير ما كان يقرأه في الرقية بها وبالمعوذتين وفي ركعتي الطواف. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نعم السورتان هما يقرآن في ركعتي الفجر أي في السنة، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ثلاث مرات. وعن عبد الله بن خبيب قال: خرجنا في ليلة مطيرة وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، قال: فأدركته فقال: قل، فلم أقل شيئا، ثم قال: قل، فلم أقل شيئا، قال: قل، فقلت: ما أقول؟ قال: قل، قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وتصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. فهذه السورة على قلة آياتها فيها إثبات كل كمال لله ونفي كل نقص عنه ونفي إثبات شبيه أو مماثل له في كماله ونفي مطلق الشريك عنه سبحانه وتعالى. فجدير بالعبد أن يهتم بكلام ربه فيقبل عليه يتلوه ويتدبر معانيه، ففي ذلك لذة القلوب وسعادتها. وأما السورة الثانية فهي سورة الفلق، نستمع للسورة ونقرأ التفسير.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى: أي قل متعوذا، أعوذ أي ألجأ وألوذ وأعتصم برب الفلق أي فالق الحب والنوى وفالق الإصباح من شر ما خلق. هذا يشمل جميع ما خلق الله من إنس وجن وحيوانات، فيستعاذ بخالقها من الشر الذي فيها. ثم خص بعدما عم فقال: ومن شر غاسق إذا وقب، أي من شر ما يكون في الليل حين يغشى الناس وتنتشر فيه كثير من الأرواح الشريرة والحيوانات المؤذية. ومن شر النفاثات في العقد، أي ومن شر السواحر اللاتي يستعن على سحرهن بالنفث في العقد التي يعقدنها على السحر. ومن شر حاسد إذا حسد، والحاسد هو الذي يحب زوال النعمة عن المحسود فيسعى في زوالها بما يقدر عليه من الأسباب، فاحتيج إلى الاستعاذة بالله من شره وإبطال كيده، ويدخل في الحاسد العاين، لأنه لا تصدر العين إلا من حاسد شرير الطبع خبيث النفس. فهذه السورة تضمنت الاستعاذة من جميع أنواع الشرور عموما وخصوصا، ودلت على أن السحر له حقيقة يخشى من ضرره ويستعاذ بالله منه ومن أهله. انتهى تفسيره للسورة رحمه الله تعالى. ثم نستمع لسورة الناس ونقرأ تفسير الشيخ السعدي ونعلق على السورتين بعد ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس.
قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى: هذه السورة مشتملة على الاستعاذة برب الناس ومالكهم وإلههم من الشيطان الذي هو أصل الشرور كلها ومادتها، الذي من فتنته وشره أنه يوسوس في صدور الناس فيحسن لهم الشر ويريهم إياه في صورة حسنة وينشط إرادتهم لفعله ويثبطهم عن الخير ويريهم إياه في صورة غير صورته، وهو دائما بهذه الحال يوسوس ثم يخنس، أي يتأخر عن الوسوسة إذا ذكر العبد ربه واستعان به على دفعه. فينبغي له أن يستعين ويستعيذ ويعتصم بربوبية الله للناس كلهم، وأن الخلق كلهم داخلون تحت الربوبية والملك، فكل دابة هو آخذ بناصيتها وبألوهيته التي خلقهم لأجلها، فلا تتم لهم إلا بدفع شر عدوهم الذي يريد أن يقتطعهم عنها ويحول بينهم وبينها، ويريد أن يجعلهم من حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والوسواس كما يكون من الجن يكون من الإنس، ولهذا قال: من الجنة والناس. انتهى تفسير السعدي رحمه الله تعالى لهذه السورة. هاتان السورتان لهما فضل عظيم ولا يستغني عنهما أحد، فهاتين السورتين من أفضل ما تعوذ به المتعوذون. ويقول بعض أهل العلم: حاجة الناس إلى الاستعاذة بهما أعظم من حاجتهم للطعام والشراب واللباس. روى مسلم في في صحيحه عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم ترى آيات أنزلت الليلة لم يرى مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. فتأمل حفظك الله كيف وصف النبي صلى الله عليه وسلم هاتين السورتين، قال: لم يرى مثلهن قط، أي في بابهما وموضوعهما، وهو الاستعاذة من الشرور التي تهلك الإنسان. وروى أبو داود في سننه عن عقبة بن عامر قال: كنت أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: كنت أقود برسول الله صلى الله عليه وسلم ناقته في السفر، فقال لي: يا عقبة، ألا أعلمك خير سورتين قرئتا؟ فعلمني: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وفي رواية عند أبي داود قال صلى الله عليه وسلم: يا عقبة، تعوذ بهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهما، فسمعه عقبة فقال له: يا عقبة، تعوذ بهما، فما تعوذ متعوذ بمثلهما. فوصف النبي صلى الله عليه وسلم هاتين السورتين بأنهما لم يرى مثلهن قط، وخير سورتين قرئتا، وما تعوذ متعوذ بمثلهما. فهذه أوصاف عظيمة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في قراءتهما في دبر كل صلاة مفروضة. روى الترمذي عن عقبة قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ بالمعوذتين في دبر كل صلاة. وعن عبد الله بن خبيب قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمشي وحين تصبح 3 مرات، تكفيك من كل شيء. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأهما إذا أوى إلى فراشه وينفث في كفيه بقل هو الله أحد وبالمعوذتين. وكان صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في صلاة الوتر من صلاة الليل، وكان يرقي بهما نفسه صلى الله عليه وسلم عند المرض. فإذا علمنا هذا الفضل لهاتين السورتين فنحتاج أن نقف معهما بعض الوقفات ونذكر بعض اللطائف. قال تعالى: قل أعوذ برب الفلق، وفي السورة الثانية قل أعوذ برب الناس. لماذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بقل؟ الجواب: روى البخاري في صحيحه عن زر بن حبيش قال: سألت أبي بن كعب عن المعوذتين، فقال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قيل لي فقلت، فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا في فائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له في القرآن إلا بلاغه، لا أنه هو أنشأه من قبل نفسه، بل هو المبلغ له عن الله سبحانه وتعالى. والمؤمن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يفهم الحكمة من الحكم، كما قال أبي بن كعب: فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني في قوله تعالى: ومن شر غاسق إذا وقب. فسر العلماء الغسق بالليل والظلمة، كما قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. وروى أحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأراني القمر حين طلع، فقال: تعوذي بالله من شر هذا الغاسق إذا وقب. فلماذا أشار إلى القمر؟ قيل: القمر آية الليل كما أن الشمس آية النهار. قال تعالى: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة. فأشار إلى الجزء مع إرادة الكل. فإن سأل سائل: ما سبب الاستعاذة من الليل؟ قيل: الليل محل لانتشار الشياطين فيه. ففي البخاري قال صلى الله عليه وسلم: إن الشمس إذا غربت انتشرت الشياطين. وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس، لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس،
حتى تذهب فحمة العشاء، فإن الشيطان يبعث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء. قال ابن القيم: الليل إذا أقبل فهو محل سلطان الأرواح الشريرة الخبيثة، ولهذا كان سلطان السحر وعظم تأثيره إنما هو بالليل دون النهار. اللطيفة التالية في قوله تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. لماذا علق الاستعاذة من شر الحاسد إذا حسد ولم يقل ومن شر حاسد فقط؟ الجواب قالوا: لأن الرجل قد يكون عنده حسد ولكن يخفيه ولا يترتب عليه أذى بوجه ما، لا بقلبه ولا بلسانه ولا بيده، بل يجاهد نفسه على مقاومته وتركه ونزعه من قلبه. ومعلوم أن الحاسد لا يسمى حاسدا إلا إذا قام به الحسد. النقطة التالية: الشر الذي يصيب الإنسان نوع ينقسم إلى نوعين: شر واقع عليه من غيره، وهذا الغير إما مكلف وهم الإنس والجن، أو غير مكلف مثل الهوام وذوات السموم، شر خارجي، وهي من المصائب التي يؤجر عليها العبد إن قابلها بالصبر والاحتساب. وهذا النوع لا يدخل تحت تكليف العبد ولا يطلب منه الكف عنه، لأنه ليس من كسبه، وهذا في سورة الفلق. فقد تضمنت الاستعاذة من أمور أربعة: أحدها شر المخلوقات التي لها شر عموما، الثاني شر الغاسق وقب، الثالث شر النفاثات في العقد، الرابع شر الحاسد إذا حسد. إذن هذا النوع الأول. النوع الثاني شر داخلي، ذنوب وقعت منه يعاقب عليها، فيكون وقوع ذلك بفعله وقصده وسعيه، وهذا الشر هو الذنوب وموجباتها، وهو الذي توسوس به نفسه، وهو أعظم الشرين. وهذا النوع داخل تحت التكليف ويتعلق به النهي، ويتعلق بالسيئات التي تدخل في صحيفة سيئاته فتوبق، وهذا تضمنته سورة الناس. قال ابن القيم: فتضمنت هاتان السورتان الاستعاذة من هذه الشرور كلها بأوجز لفظ وأجمعه وأدله على المراد وأعمه استعاذة، بحيث لم يبق شر من الشرور إلا دخل تحت الشر المستعاذ منه فيهما. سورة الفلق وسورة الناس تضمنتا ثلاثة أصول هي أصول استعاذة: الاستعاذة وهي قوله أعوذ بمعنى ألتجئ وأعتصم، والمستعاذ به وهو الله جل في علاه رب الفلق ورب الناس ومالكهم وإلههم، والذي لا ينبغي الاستعاذة إلا به، والمستعاذ منه وهي الشرور الواردة في السورتين. هذه بعض اللطائف التي ذكرها بعضها للعلم مما احتوته سورة الفلق وسورة الناس. بقي الكلام على أمر الوسوسة قبل أن ننهي الكلام على هاتين السورتين. لما نقرأ سورة الفلق نجد أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالاستعاذة من الشر كله جملة وتفصيلا، صحيح؟ وبدأ السورة باسم واحد من أسماء وهو الرب: قل أعوذ برب الفلق. أما في سورة الناس فإنه سبحانه استعمل ثلاثة أسماء من أسمائه الحسنى: الرب والإله والمالك. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، والمستعاذ منه شيء واحد، وهو قوله من شر الوسواس الخناس. وهذا الشر خطير ومهلك، لأنه سبب لوقوع العبد في الذنوب والمعاصي كلها، وسبب لظلم العبد نفسه وربه وغيره، وهو سبب لاستحقاق العبد العقوبات في الدنيا والآخرة. إنها وسوسة الشيطان الرجيم، وهي ما يلقيه الشيطان في النفس من تزيين الباطل والحظ عليه وتهوين عاقبته، كما قال تعالى حاكيا قول إبليس: قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. والوسوسة تدل على ضعف الشيطان حيث لا يقدر على غيرها. روى أبو داود عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أحدنا يجد في نفسه يعرض بالشيء لأن يكون حممة، يعني فحم ورماد، أحب إليه من أن يتكلم به، يعني يكون في النفس من الكلام الكفر في بعض الأحيان. قال: الله أكبر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. قال النووي: قيل معناه أن الشيطان إنما يوسوس لمن أيس من إغوائه فينكد عليه بالوسوسة لعجزه عن إغوائه. فالشيطان إخواني الأفاضل لا يملك من وسائل إضلال الناس إلا تزيين الباطل لهم وأمرهم به فقط، وإلا لن تجد شيطانا يلزم أحدا بمعصية بسلاح أو تهديد وإجبار، كما قال تعالى: كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. والوسوسة الشيطانية تقع في العقيدة وفي العبادات وفي فعل المعاصي والسيئات. فمن وسوسته في العقيدة ما حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا وكذا، حتى يقول له: من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. الوسوسة في العبادات، الوسوسة في الطهارة، وهذا بلاء عظيم دخل فيه كثير من الناس. يوسوس له الشيطان أنه لم يتطهر وأن وضوءه قد انتقض ولم ينتقض حقيقة، وربما بقي فترات طويلة يغتسل ويتوضأ، حتى قال صلى الله عليه وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه خرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فهذا علاجه عدم الالتفات إليه حتى يتيقن الحدث وانتقاض الوضوء. فإذا كنت تشك، أنت الآن توضئت، بعد الوضوء شكيت هل أنا وضوئي صحيح أم انتقض، اطرح الشك خلفك، إذا تبعت الشك فلن تسلم. ومن وسوسته في الصلاة ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فإذا ثوب بها، يعني فإذا ثوب بها يعني الصلاة أدبر، فحتى إذا قضى التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه وقلبه يقول: اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر فلبس عليه. وفي رواية عند مسلم: فهناه ومناه وذكره من حاجته ما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى، أثلاثا صلى أم أربع. ومن وسوسته في أمر الصلاة أنه يشغل العبد عن إدراكها حتى تفوته الجماعة أو يفوته وقتها. فروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب كل عقدة يقول: عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. ومن وسوسته في عبادة الزكاة أنه يأمر العبد بالبخل وعدم الإنفاق ويخوفه الفقر. قال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. وأما المعاصي والذنوب فإن الشيطان لا يوقع العبد فيها دفعة واحدة، وإنما له خطوات قد حذرنا الله منها، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. والشيطان كما ذكر ابن القيم رحمه الله له خطوات في إيقاع العبد في المعصية والكفر. أولا يريد أن يوقعه في الكفر والشرك، فإن عجز أوقعه في البدعة وهي أحب إليه من الفسوق والمعاصي، فإن عجز أوقعه في الكبائر على اختلاف أنواعها، فإن عجز سعى إلى إيقاعه في الصغائر التي إن اجتمعت عليه أهلكت، فإن عجز أشغله بالمباحات التي لا ثواب عليها ولا عقاب حتى تفوته الواجبات، فإن عجز شغله بالعمل المفضول عما هو أفضل منه، فإن عجز سلط على العبد شياطين الإنس والجن ليصدوه عن عبادة الله سبحانه وتعالى. ومن اللطائف في هذه السورة قوله تعالى الخناس، وهذا يدلك على ضعف الشيطان، فإنه يرجع ويختفي ويتأخر. قال تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إخواني المستمعين، هذا ما تيسر الكلام عليه على هذه السور الثلاث. وفي نهاية هذا التفسير قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، ونسأله تعالى أن يتم نعمته وأن يعفو عنا ذنوبنا التي حالت بيننا وبين كثير من بركاته، وخطايا وشهوات ذهبت بقلوبنا عن تدبر آياته، ونرجوه ونأمل منه أن لا يحرمنا خير ما عنده بشر ما عندنا، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولا يقنط من رحمته إلا الضالون. وصلى الله وسلم على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، صلاة وسلاما دائمين متواصلين أبد الأوقات، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونحن كذلك نقول آمين. والحمد لله الذي يسر لنا إتمام الكلام على سور جزء عما في هذا الشهر الفضيل المبارك، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعل ذلك في ميزان أعمالنا يوم القيامة، وأن يكون هذا العمل فاتحة خير لتدبر كلام الله سبحانه وتعالى والنظر فيه. بقي لنا أن نتكلم على موضوعات سور جزء عما في درس مستقل، أسأل الله أن ييسر لنا ذلك بفضله ومنته. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.